بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة التي يعني نبدأ فيها بين فينة وأخرى من كتاب من كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. واللقاء اليوم معكم حول كتاب عظيم هو من أعظم ما سطره وألفه رحمه الله، وهو كتاب التوحيد، والذي أسمينا شرحنا فيه إرشاد المستفيد إلى شرح كتاب التوحيد. ويتصل الكلام بكم حول أبواب عظيمة من هذا الكتاب الذي ذكر المصنف رحمه الله فيه. أولا، إثبات التوحيد، وذكر تعريف التوحيد، وذكر فضله كذلك، وذكر تفسير التوحيد، وذكر الشرك وأبواب الخوف منه وأنواعه كذلك، سواء كان الشرك أكبرا أم كان أصغرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة وافرة من الأبواب التي تتصل بكتاب التوحيد، والتي فيها تعظيمه جل وعلا ووجوب حسن الظن به، وإلى غير ذلك من أبواب أعمال القلوب وغيرها. قال هنا: باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد طرق الشرك. هذا الباب أيها الإخوة هو كالخاتمة للأبواب التي قبله، فالمصنف بعد أن بين لك التوحيد والعقيدة وفضلها ومكانتها وبين الشرك وجميع أنواعه، ناسب أن يختم هنا بباب عظيم يبين فيه جناب التوحيد وسد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الطرق المؤدية إلى الشرك بالله جل وعلا. وليعلم كل واحد منا أن أعظم ما ينبغي أن يسد وأعظم ما ينبغي أن يحمى هو التوحيد، وأعظم ما ينبغي أن يسد هو الشرك وذرائعه كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الباب وفي غيره من الأبواب كذلك بين بالأقوال وبالأفعال جميع الطرائق والوسائل والذرائع التي تؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، ومنها الغلو، سواء كان الغلو قوليا أو كان فعليا، وكذلك اتخاذ القبور مساجد، وكذلك تعظيم المخلوقين، وكذلك صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، ومنها كذلك الغلو في الألفاظ من جهة المخلوقين ورفعهم يعني المخلوق إلى منزلة قد تضاهي منزلة الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سد أبواب الشرك وطرائقه. قوله باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحماية حماية واجبة، لأنه لا شيء أعظم ولا أكبر ولا أجل من أن يحرم التوحيد أو أنه ينقض، أو كذلك لا أجل ولا أعظم من ارتكاب أي نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا. فالتوحيد يجب أن تسد فيه جميع الذرائع التي توصل إلى الشرك. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عام إلى النبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. قال: وعن أنس كذلك، وهو من الحديث الذي يشابهه، قالوا وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. هذا الحديث أيها الإخوة هو من الأحاديث العظيمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها في الأقوال وكذلك الغلو في ماذا؟ في الأفعال. فقوله أو قول عبد الله بن الشخير هنا انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا أنت سيدنا. قوله أنت سيدنا، السيد أيها الإخوة هو السؤدد والشرف ومنه العظمة والفخر. والعظمة والفخر والسؤدد أيها الإخوة لا شك على أن المخلوق له سيادة وله مكانة وله شرف يناسب ذاته الحقيرة، والله جل وعلا له السيادة المطلقة التي لا سيادة بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الصحابة درسا عظيما في عدم الغلو والمبالغة في المدح والإطراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ماذا ورسوله. قوله أنت سيدنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام فقال السيد الله تبارك وتعالى. هنا أيها الإخوة قوله السيد الله يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه يريد العموم الذي ماذا؟ الذي يستغرق جميع أنواع السيادة، فالمعنى يكون أن السيادة هي لله مطلقا فلا سيد غيره ولا سيد ماذا سواه، فيراد بالسيادة هنا ماذا؟ سيادة مطلقة. أما البشر فلا بد فيها ماذا؟ من الإضافة، فيقال سيد بني فلان وسيد المنطقة وسيد الدار وسيد المؤسسة وهكذا. أما السيادة المطلقة فهذه لا تطلق إلا على الله. الاحتمال الثاني أنه من جنس المضاف إليه حتى لا يتوهم متوهم أنه ماذا؟ أنه أراد السيادة العامة، لذلك عندما قال أنت سيدنا ولم يضف أصبح المعنى هنا ماذا؟ أصبح المعنى موهما، كأنك أنت صاحب السيادة ماذا؟ المطلقة. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن إطلاق السيد على البشر هكذا مكروه ولا ينبغي، بل إن بعض أهل العلم منعه لأن فيه نوعا من أنواع تعظيم المخاطب. وتعظيم المخاطب أيها الإخوة يعني له عدة محاذير أو له عدة أسباب تجعل المنع منه أظهر، منها أنه يقع في قلبه الفخر ويقع في قلبه الغرور، هذا أولا. ثانيا الشخص الذي يعظم هذا الشخص يخشى عليه من هذا التعظيم أن يدخل إلى حيز ماذا؟ إلى حيز التعظيم المنهي عنه. ولذلك قول بعض الناس السيد فلان هذه كره العلماء أيها الإخوة وكراهة ماذا؟ شديدة. لماذا؟ لأن استغراق السيادة بمعانيها إنما هو لله جل وعلا، وأما المخلوقين فلهم سيادة تناسب ماذا؟ تناسبهم. قولهم هنا قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم ماذا؟ الشيطان. لا يستجرينكم أي ماذا؟ أي لا يستميلنكم الشيطان إلى أن تقولوا قولا منكرا. وهنا تظهر يعني مناسبة إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب أن المراد هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده ذرائع الشرك من جهة منعه عليه الصلاة والسلام من المدح والثناء في باب المقابلة للوجه. والشيطان أيها الإخوة يفتح على المادح ويفتح على ماذا؟ الممدوح أبوابه. فتجد أن الطرفين المتكلم والمتكلم له يقع في قلب كل واحد منهما ماذا؟ الفتنة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وابدأ في بعض الحديث أنه قال قوموا لسيدكم. فالعلماء أجابوا عنها بعدة ماذا أجوبة. الجواب الأول أن النهي هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ببعضكم ولا يستجرمنكم الشيطان، أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عندما قيل له أنت سيدنا أو بعض سيدنا، قالوا أن النهي المراد هنا به على سبيل الكراهة، فلا يعني يعارض ذلك أن يقال فلان سيد هكذا، إنما من باب الأدب لا يقال، وليس من باب ماذا؟ التحريم. الوجه الثاني أن النهي في الحديثين أيها الإخوة المراد به المبالغة والغلو، وأما إن كان إطلاق لفظ السيادة ليس فيه غلو ولا مبالغة ولا إطراء في المدح فلا بأس، بدليل أنهم بالغوا بدأوا يقولون أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، وبدأوا يبالغون في المدح، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يسد عليهم الباب، أي لا تتجاوزوا في إطلاقكم المدح والثناء إلى درجة ماذا؟ الغلو. وهذا الحديث يدل على أن إطلاق السيد على البشر مكروه، وأن الواجب والأفضل هو ترك ذلك كما ذكرنا لكم ماذا ذلك. قوله هنا ولا يستجرمنكم الشيطان، هناك وجه ثالث أضافه بعض العلماء في قوله أنا سيد ولد آدم وقوله كذلك قوموا إلى سيدكم، قالوا إن النهي هنا بالخطاب إنما جاء ذلك في مقولة الشخص في حضرته، أما في غيابه فلا بأس أن يقال ذلك، لا تقل للشخص فلان سيد أو أنت سيد وأنت 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 في حضوره، أما في غيبته فلا بأس أن يقال لعدم وجود محذور شرعي. ورجح الشيخ الإسلام تيمية الجواز بشرط ماذا؟ بشرط أن تكون السيادة هنا ماذا؟ مقيدة، وأن يؤمن جانب الغلو وجانب الإطراء والمدح الذي قد يصل إلى درجة ماذا؟ المحرم أو المكروه. قوله هنا أنا محمد عبد الله ورسوله، وهذا هو أعظم الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تجمع بين كونه عبدا لله جل وعلا، والعبودية في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي مدح وليست ماذا؟ بذنب، لأن الله جل وعلا مدحه بكونه عبدا له جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ماذا؟ الأقصى. وكونه عليه الصلاة والسلام رسول كذلك للرد على من أنكر ماذا؟ رسالته صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب الأخير، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب أيها الإخوة هو ختام أبواب نهاية كتاب التوحيد، وأورده المصنف رحمه الله لأنه يريد أن يوصل لك رسالة مفادها التالي: كل من أشرك بالله، كل من انحرف عن التوحيد، كل من لم يعظم التوحيد، كل من جاء بناقض من نواقض التوحيد، كل من لم يحقق التوحيد، كل من ارتكب شركا أو وقع في كفر أو تنقص من جانب الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات فإنه لم يقدر الله حتى قدره. وكل هؤلاء المشركين لم يقدروه جل وعلا ولم يقيمون له الوزن الذي ينبغي أن يقيموه له. وكل من عبد الله فقد تنقص من مقام الربوبية وهضم مقام الألوهية وخالف ما أمره الله جل وعلا به من التعظيم. قوله وما قدر الله، الضمير يعود على المشركين، حق قدره أي حق تعظيمه الواجب عليه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا فيه بيان عظمة الله جل وعلا وتنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب من هؤلاء المشركين وهؤلاء الأنداد الذين عبدوهم مع الله جل وعلا. ومن علم وعرف وتيقن حقيقة الله جل وعلا لا يملك إلا أن يذل ويخضع ويوقر ويعبد ويعني يستكين لصفاته جل وعلا ولذاته ولعظيم جبروته جل وعلا. ولو عظم هؤلاء الله جل وعلا ما خضعوا لغيره ولا عبدوا غيره، وكل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والله جل وعلا بين كذلك أن السماوات والأرض جميعا قبضته في يوم القيامة، والسماوات مطويات كطي السجل للكتب، وكذلك العرش والكرسي والسماوات والأرض ومن فيهن، كل ذلك بالنسبة إلى الله جل وعلا وإلى ذاته وصفاته هي لا شيء. ولذلك ابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ قال ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قدره وقدرته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله جل وعلا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وصائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. هذا أيها الإخوة بيان لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحبر بماذا؟ بعظمة الله جل وعلا وعظيم ملكوته، لأنه قرأ وما قدر الله حق قدره. وقوله أنا الملك أي صاحب الملك والجبروت والسلطة والتصرف المطلق. وقوله هنا حتى بدت نواجذه وهو أقصى الأضراس، هذا من باب الفرح والسرور لموافقة ما ذكره هذا الحبر لماذا؟ لما جاء في القرآن من الآيات التي تبين عظمة الله جل وعلا. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبر على ما ذكره من ماذا؟ على ما ذكره من معلومات، من أن الله يضع السماوات والأراضين السبع على إصبع والشجر والثرى على إصبع وسائر الخلق ثم فيقول أنا الملك. فهذا يدل على إثبات الأصابع لله عز وجل بأنه أقر الحبر على ذلك. والمراد بالأصابع هنا هي التي تليق بالله جل وعلا كاليد، وهذا محله أو إطلابه يعني كتب يعني الأسماء والصفات، وليس المراد منها التشبيه والتمثيل، ولا موقف أهل السنة منها ماذا؟ التعطيل. قوله هنا ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين ماذا المتكبرون. هذا أيها الإخوة فيه استفهام، أين الجبارون، أين المتكبرون، وهذا يراد منه كذلك إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وروى عن ابن عباس أو وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذه الأحاديث أيها الإخوة من تأملها يجد أنها تدل دلالة عظيمة على عظم الله وعظم قدرته وعظم كذلك مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقد تعرف العباد إلى ربهم بصفاته ومخلوقاته الدالة على أنه المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. وهذا الحديث كذلك يدل على ما جاءت به السنة من إثبات نصوص الصفات لله جل وعلا، وأجمع على ذلك أهل السنة قاطبة. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وهذا يدل كذلك على إثبات الكرسي الذي هو موضع قدمي الله عز وجل، ويدل على إثبات العرش لله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله في شرح الواسطية معنى كل ذلك كله. قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على إثبات عظمة الله جل وعلا وإثبات مخلوقاته سبحانه وتعالى، ويدل كذلك على تلقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن نبيهم ما وصف به ربه من نعوت الجلال وصفات الكمال، وموقف أهل السنة منها إثباتها على ما يليق بالله جل وعلا وعدم جهدها أو نفيها أو تشبيه الله جل وعلا بخلقه منها. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل نقل فيه إجماع أهل السنة والجماعة على أن كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر من أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش وفوق سماواته مستو جل وعلا على عرشه. وأورد المصنف رحمه الله كذلك جملة من يعني أو أورد رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث التي تدل على علو الله جل وعلا وتدل على استوائه على العرش استواء يليق بجلاله. قال وروى بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي قال وله ماذا؟ وله طرق. وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا يدل على عظمة الله جل وعلا، ويدل على عظمة ما بين مخلوقات الله، وأن بين مسيرة كل سماء وسماء 500 عام، ويدل على إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، وفيه التصريح بأن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ويدل كذلك على عظمة وكمال مخلوقات الله، وأنه جل وعلا المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص، وأنه جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. والمصنف رحمه الله ختم لك هذا الكتاب بهذا الباب ليوصلك إلى هذه الحقيقة العظيمة، أن الله جل وعلا الذي هو عالم في خلقه مستوي على عرشه، وأن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى تسبح له وتعبده وتسجد له، وكل مخلوقاته جل وعلا شاهدة ناطقة على عظمته جل وعلا، هذا الإله العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سوى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ماذا منه. وصدق الله عندما قال وما قدر الله حق قدره، كل من عبد الله لم يقدره جل في علاه، كل من أنكر وجود الله جل وعلا لم يقدر الله جل وعلا حق قدره، كل من توجه إلى غير الله بالعبادة فإنما توجه بها إلى مخلوق لا يملك من أمره ماذا شيء، والله جل وعلا له جل وعلا كل شيء. ولذلك كان الشرك بالله جل وعلا هو أعظم الظلم، لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك من أنكر أسماء الله جل وعلا وأنكر صفاته سبحانه وتعالى فهذا لم يقدر الله ولم يعظمه سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث كلها دلالتها واضحة، فيجب علينا الاهتمام بها. ونحن إذ ننتهي من شرحنا لكتاب التوحيد، نوصيكم بما أوصى به علماؤنا ومشايخنا، ويعني من كان لهم أعظم الحق علينا بعد الله، بدراسة هذا التوحيد وتأمله وتأمل مسائله ومراجعة أبوابه، وأن لا يجعل الواحد منا عهده بكتاب التوحيد السنين الطويلة، فلقد كان العلماء منذ العهد القديم كلما ختموا هذا الكتاب يرجعون مرة أخرى لدراسته والنظر فيه ولتأمله، لأن هذا الكتاب اشتمل على أعظم مقصود وأنبل موجود، وعلى أفضل ما أمر الله جل وعلا به، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. وليعلم كل واحد منا أنه على خطر عظيم، وأنه في وبال كبير إن أعرض عن مسائل هذا الكتاب، أو لم يطبقها، أو تساهل فيها، أو المرت تمر عليه السنون وتمر عليه الأيام ولا يجدد أبواب هذا الكتاب، لا شك على أنه على خطر عظيم. فالله جل وعلا ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال واجنبني وبني عن أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان الأنبياء والرسل كانوا يستعيذون بالله جل وعلا من أن يقعوا في الشرك بالله جل وعلا، فما بالكم بمن هم دونهم؟ فعلينا أن نوصي أنفسنا ونوصي من حولنا بقراءة هذا الكتاب وتأمل مسائله والنظر في آياته والوقوف عند أحاديثه وتفصيل أبوابه، على الله جل وعلا أن ينفعنا بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.